للتشهي أو للمصلحة؟ للمصلحة. فإذا كان الميت نظيفا فإنه يكتفى بغسله ثلاثا، وإن كان فيه وسخ نزيد إلى خمس، إن كان فيه وسخ كثير نزيد إلى سبع، إن كان فيه وسخ أكثر نزيد إلى تسع. المهم أن يكون الميت نظيفا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن رأيتن، أضاف الأمر إلى رأيهن لأنهن محل الثقة ومحل المعرفة. فإذا كان الغاسل ذا معرفة وأمانة فإننا نكل الأمر إليه، أما إذا كان غير ذي ثقة أو غير ذي معرفة فإننا نأمره نحن بما نرى أنه لا بد منه. قال بماء وسدر، يعني يغسلنها بماء وسدر، وهذا يقتضي أن يكون السدر مع كل غسلة. والسدر معروف، هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح أو غيرها. نعم، النبق، والنبق هو الطلح عند بعض العلماء. طيب كيف ذلك؟ قال العلماء يدق السدر ويوضع في الماء ويضرب باليد وتؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية، والثفل يكون مع الماء يدلك به بقية البدن. وقوله بماء وسدر، اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة، فهو أفضل من الصابون وأفضل من الإشنان، لأنه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف. وقوله واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، اجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور. الشك هنا من الراوي والمعنى لا يختلف، يعني اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور هو غلاف طلع النخل كذا؟ لا. طيب الكافور نوع من الطيب يشبه سكر النبات، تعرفون سكر النبات؟ ها؟ وهو مربع يعني كسر، ها؟ حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الأخيرة. والفائدة منه أول ذلك، وله فائدتان. الفائدة الأولى أنه يصلب البدن ويشده، والفائدة الثانية أن له رائحة طيبة تطرد الهوام، أيضا تطرد الهوام عن البدن إذا ألقي الإنسان في القبر. فلهذا قال اجعلنا في الأخيرة، لأنه لو جعل الكافور في الأولى لزال بما بعدها من الغسلات، ولكنه يجعل في الأخيرة. نعم يعني إيه أو يجعله مع نفس السدر، المهم أن يكون في الأخيرة. فإذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فآذنني، أي أعلمنني. قالت فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه بأننا انتهينا من الغسل، فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني إزارة. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي الجسد. فالشعار مما يلي الجسد، والدثار ما فوقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوه وقال أشعرنها إياه. لماذا؟ للتبرك به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع التبرك بآثاره من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أصحابه، حتى إنه في صباح كل يوم يجلس ويأتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، من فوائده أن الذي يتولى غسل النساء من؟ النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوجها غسله. ومن هي البنت؟ نسيت أن أقولها في الشرح، ابنته هذه من؟ في صحيح مسلم أنها زينب امرأة أبي العاص بن الربيع، وفي السنن أنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، ولكن ما في الصحيح أولى، وهي أنها زينب امرأة أبي العاص. ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر على حسب ما يراه الغاسل، لقوله عليه الصلاة والسلام فغسلنها إلى آخره. ويستفاد منه وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلنها، ولكن هل يجب الثلاث؟ هل تجب الثلاث أو لا تجب؟ الجواب لا تجب، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته قال تغسلوه بماء وسدر، ولم يقل ثلاثا، ولكن الثلاث أفضل من الواحدة ومن الثنتين، فهو على سبيل الأفضلية. ومن فوائد الحديث أنه يرجع في تغسيل الميت في الكمية إلى رأي من؟ إلى رأي الغاسل على حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائده أنه يشرع خلط السدر في الماء في تغسيل الميت لقول يغسلوها غسلنها بماء وسدر، وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للغاسل الذي يتولى التغسيل كرجال البلدية في وقتنا الحاضر أن يعدوا عندهم سدرا وكافورا، السدر والكافور. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا. نعم، لا سنة، الواجب هو الغسل فقط، لكنه يشرع أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي حضور غير الغاسل وقت التغسيل. من أين تؤخذ؟ إذا فارقتن فآذنني، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قالوا فإذا فارقتن فآذنني، ولو كان يعلم لعلم بدون إذان بدون أن يعلم، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته. من أين يؤخذ؟ من إعطائهن الحقو. ومن فوائده جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعية ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن الحقو. ومن فوائده جواز تعزير المرأة الميتة، لأن الإزار إذا جعل شعارا لها صار إزارا. نعم، عنه من الممكن أن يجعل لفافة إذا كان طويلا، يجعل لفافة عليها من رأسها إلى قدميها، وربما يكون ذلك ظاهر قوله أشعرنها إياه، لأنها إذا كانت تشعر كلها بهذا الإزار فمعناه أن الإزار طويل يبسط تحتها ثم يرد طرفاه بعضهما إلى بعض. نعم. قال ها إلا فيه وفي رواية لهم يعني للجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ليكن أول ما يبدأ بتغسيل الميت بالميامن أي باليمين قبل اليسار، وبمواضع الوضوء فيبدأ أولا بمواضع الوضوء كما سبق وكما هو المشروع في غسل الإنسان في الدنيا، فإن المشروع في غسل الجنابة مثلا أن يبدأ الإنسان أولا بعد غسل الفرج بالوضوء ثم بالميامن، وإنما أمر بالميامن لأن اليمين هو الأفضل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ها؟ ما يستعمل إلا عند الحاجة. خلوا نكمل الفوائد. وفي لفظ اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، فيستفاد منه انه ينبغي قطع تغسيل الميت نعم على الوتر، حتى لو انقى بالشفع زد واحدة، فلو انقى باثنتين تأتي بثالثة، ولو انقى باربع تأتي بخامسة، ولو انقى بست تأتي بالسابعة، وإن أنقى بثمان تأتي بالتاسعة. ولهذا قال اغسلنها وترا. ومن فوائده جواز أو مشروعية أو وجوب الزيادة على السبع لقوله أو سبعا أو أكثر من ذلك، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا يزاد التغسيل على السبع، والحديث صريح في أنه يزيد على السبع إذا رأى ذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة نظافة، قالوا لأن الطهارة التعبدية لا يزاد فيها على ثلاث، فلما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك علم أن المقصود بها تنظيف الميت. ينبني على هذا لو تعذر تغسيل الميت هل ييمم؟ إن قلنا بأن التغسيل عبادة فإنه ييمم، وإن قلنا بأنه تنظيف فإنه لا ييمم، لأن التيمم لا يحصل به النظافة الحسية، لا يحصل به النظافة الحسية. والمعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن من تعذر تغسيله فإنه ييمم، بناء على أن هذه الطهارة طهارة تعبد وليست طهارة تنظيف. ولكننا إذا قلنا بأنها طهارة تنظيف لا يعني أنه لا يجب علينا القيام بها، بل يجب علينا أن نقوم بها ولو كانت طهارة تنظيف، لأن الرسول أمر تغسلنها تغسلوه بماء وسدر. هنا نبدأ بمواضع الوضوء. هلا هذا ما نبدأ بمواضع الوضوء توضأ. كيف؟
صلى عليه
اي نعم على اذا قلنا بانها تنظيف ولم يمكن غسله فانه يصلي عليه بدون تيمم. قال وفيه قالت فظفرنا شعرها 3 قرون فالقيناها خلفها. ظفرنا شعره, وش معنى الظفر؟ التجديد الفتل, يعني فتلناه 3 قرون الوسط والجانبان, الجانب اليمين قرن وجانب اليسار قرن والوسط قرن. قالت فألقيناها خلف, أي ألقينا هذه القرون ألقيناها خلفها. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يظفر شعر المرأة 3 قرون وأن يلقى خلفها. فإن قلت هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, فالجواب أن هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكأنه من الأمر المقرر الثابت عندهم. لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها, متفق عليهما. من اللي رواه؟ البخاري ومسلم وأحمد. المؤلف رحمه الله اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فمعناه رواه أحمد والبخاري ومسلم في المنتقى فقط. نعم. وعلى هذا فقول لكن ليس لمسلم يكون إلقاءها الخلف أحمد والبخاري. نعم.
شيخ إذا قلنا شيخ السجر في رائحة طيبة, شيخ كيف هذا الذي وقصته ناقته وسمع عليه الصلاة والسلام أمرهم به؟
لا, ما هو رائحة طيبة, نكهة طيبة, لكن ما هي طيبة. لا, مثل ما نجد الترج الآن فيه رائحة طيبة ولا لا, لكن ما هو طيب. فالنكهة إذا كان فيه نكهة أنا ما بشم, لكن على المسؤولية على غالي. نعم. إذا كان فيه نكهة فهذه مين نكهة طيب, نكهة رائحة طيبة فقط. إيه, لكن هل هو للرائحة؟
لا
إيه. هذا ظاهر مثل نكهة الترج وشبهه, مثل ما قال رسول الله طعمها طيب وريحها طيب. لا, بيد الغاسل, الاستنجاء بيد الغاسل, وكذلك التوضيع بيد الغاسل.
مقدار الغسل, حد الغسل,
وهل يؤخذ أظفاره, وهل تؤخذ, وهل يختن أم ماذا؟ ها؟ يقول العلماء إن الشعر والظفر يؤخذان إذا طال, وأن الختان محرم لأن الختان أصله مثله ولا يجب إلا إذا كان هناك صلاة يصلي الإنسان, ولذلك لا يجب الختان إلا عند البلوغ أو إلا بعد البلوغ أيضا. وأما الميت فليس بحاجة إلى هذا. فلو فرض أن أحدا من الكفار أسلم ثم مات عن قرب قبل أن يختتن, فإننا في هذه الحال لا يحل لنا أن نختنه لما فيه من المثلة وعدم الحاجة إليه. ها؟ يبيجينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع, أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ نجرد يعني نخلع ثيابه, لأنه سبق لنا أنه ينبغي إذا مات الميت أن تخلع ثيابه ويغطى حتى يهيئ التغسيل أو حتى يهيئ أدوات التغسيل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون الأموات أم يغسلونه بثوبه احتراما له وتعظيما له، لأن الأصل أن الميت إذا مات صار بدنه كله عورة، صار بدنه كله عورة كما جاء في قوله فأواري سوءة أخي، ولهذا قالوا يجب أن يكفن بثوب يستر جميعه. فتقول رضي الله عنها قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، يعني النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. سبحان الله العظيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يلقي النوم وهو الذي يوقظ النائم. ولهذا ألقى الله عليهم السنة حتى نعسوا وصارت أذقانهم على صدورهم. وفي إعراب الحديث: والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. الجملة هذه نحتاج إلى إعرابها: فمن منكم من ذرية سيبويه، نعم، إلا وألقى الله عليه النعاس. تقول: قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت.
لا إله إلا الله.
نعم.
إن الله
صح. لكن هنا وجد جملة كاملة: ذقنه على في صدره، بخلاف الله ما فيها كلمة واحدة اسم مفرد. نعم. يقول: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، اللهم صل وسلم عليه. ففعلوا. قالت: فبادروا إليه. الآن نشوف الشرح، نسخة الشرح. إينا شوف تكلم عليها. إيه، لأن الرجال هم اللي أصلون، هو الظاهر أنه ما جاء، لأن كانت ما من القوم من رجل. أين ما تكلم أبد؟ نعم. لا ما رأيناه، لكن سمعوا الصوت. هذا هاتف من الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. قالت: فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا، مشروعية تجريد الأموات لقول الصحابة: كما نجرد موتانا. ولأن تجريد الميت أبلغ في تنظيفه، فإنه لو غسل عليه ثيابه لم تحصل النظافة الكاملة. ومن فوائد الحديث أن الاختلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي هي موضع اجتهاد، لقولها: اختلفوا كيف نصنع. ومن فوائد الحديث أن الله تعالى قد يقيض للإنسان ما يستدل به على الصواب بدون أن يكون له سبب في إيجاد ذلك. من الله تعالى قيض لهم هذا الهاتف الذي أخبرهم بأن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه. وهذا من نعمة الله على العبد، أن الله تعالى يفتح له باب العلم حتى يعلم ما لا يدركه غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكلت عليه مسائل في الأمور الدينية، فقيض الله له أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن هذه المسائل المشكلة فأفتاه فيها. شوف التوفيق، من يقدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهيئ للرجل حتى يفتيه بما يشكل عليه، لولا أن هذه كرامة من الله عز وجل. وكان من جملة، يقول ابن القيم، من جملة ما سأله عنه أنه كان يقدم إليه الجنائز فيشكل عليه هل هي مسلمة أو من المبتدعة الكفار، فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني بأن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. والاستثناء أو الشرط في الدعاء ثابت شرعا، ومنه قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كما أن الاستثناء أيضا وارد في العبادات لا في الدعاء فقط، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل بثيابه. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الستر في الماء في تغسيل الميت، كقوله: يفاض عليه الماء والستر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تدليك الميت، لقولها: يدلك الرجال بالقميص، يعني إذا صبوا الماء والستر حركوا القميص هكذا دلكوه لأجل التنظيف. ومن فوائد الحديث جواز العمل بالرؤيا. من أين تؤخذ؟ من أن الصحابة عملوا بهذا الهاتف الذي سمعوه وهم نائمون، ولكن يشترط للعمل بالرؤيا أن يكون لها أصل من الشرع، أن يكون لها أصل من الشرع. أن يكون لها أصل من الشرع، فلو خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها قطعا لعلمنا بأنها كاذبة، لكن إذا كان لها أصل من الشرع فإنه يعمل بها. وبهذا التفصيل نكون قد سلكنا مسلكا وسطا بين من يحتجون بالمرائي مطلقا وبين من يهدرونها مطلقا، فنقول: إن شهدت أصول الشريعة بصحة هذه المرائي فهي صحيحة، وإلا فلا. ولهذا نفذ الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذ وصية ثابت بن قيس بعد موته، بعد موته، لأنه وجد قرائن تشهد لها. فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه استشهد في اليمامة، فمر به رجل من القوم فأخذ درعه، درع ثابت، ثم وضعه تحت برمة في طرف الجيش عند فرس، فلما كان في الليل رأى ثابت بن قيس بعض أصحابه فقال له: إنه مر بفلان وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وعندها فرس يستن، وإني ذكر وصية أن عبد فلان حر وأن عليه دينا، نسيت مقتضى الوصية. فلما أصبح الرجل ذهب إلى أمير الجيش وأخبره بالرؤية، فذهبوا إلى المكان الذي وصفه ثابت فوجدوا أن الدرع تحت البرمة وحولها فرس يستن. فلما رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروا بالخبر، نفذ وصيته بعد موته، ولم يعهد أن أحد من الناس نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس. لماذا نفذها أبو بكر؟ لأن فيها قرائن تشهد لها، وإلا فلو أن أحد من الناس رأى صاحبا له في المنام وقال له إني قد وقفت بيت الفلاني أو ثلثي في عمل خيري أو ما أشبه ذلك، ما ننفذ الوصية حتى يوجد قرينة تدل على ذلك. والقرائن قد تحدث كثيرا. حدثني رجل أثق به قال إن أباه استاجر بيتا لمدة 50 سنة ثم جددت الأجرة مرة ثانية وزاد في المدة، فلما توفي هذا الرجل المستأجر وإذا قد بقي من المدة الأولى 5 سنوات فقط، فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا إن المدة انقضت. قالوا كيف انقضت؟ احنا مستأجرينها أكثر. قالوا أعطونا الوثيقة. طلبوا الوثيقة ما وجدوها. وثيقة إيش؟ العقد الجديد الذي فيه الزيادة. طلبوها في الدفاتر كلها ما وجدوها. فلما كان ذات ليلة يقول أحد أولاده أطل علي أبي من النافذة، نافذة المجلس، وقال لي إن الوثيقة في أول صفحة من الدفتر، ولكن أول صفحة قد لزقت بالقطاع، قطعة الدفتر، تعرفون القطاع أظن، لصقت بها، فأنتم افتحوها برفق تجدونها في أول صفحة. فلما أصبح ذهب إلى الدفتر ووجد أن الأمر كما قال أبوه. سبحان الله عليه. هذا الرجل أحس بالقضية وأخبرهم وصار خبره مطابقا للواقع. نعم. الظاهر أنها رؤية، لأنه يقول إن الله ألقى عليهم النوم، ألقى عليهم النوم فسمعوا هذا الهاتف. هي بالنسبة للنائمين رؤية، وبالنسبة للمستيقظين من باب الهواتف اللي تسمع. أي نعم الله أعلم. نعم ها نعم
العمل بها ما يجوز،
إن خالفت الشرع فلا يجوز قطعا، وإن لم تخالف الشرع فينظر. فمثلا إذا كان فيها استحلال مال أو حرمان مال ما نعمل بها. حتى الوصية فيها حرمان الورثة، والأصل أن المال لهم حتى يقوم دليل وقرينة على صحتها. الآن عندنا مناقشة في الفقه يا جماعة، ولا لا؟ أنتم على استعداد لذلك؟ ها؟ لا مو الخيار. الكفن والكفت معناها الستر. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالكفن ما يستر به الميت، والثوب يسمى كفنا لكنه خص الكفن بثوب الميت فقط. والكفن أو بالأصح التكفين فرض كفاية كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه. فإن كان للإنسان مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤونته. فإن لم يكن له أحد تلزمه مؤونته فعلى بيت المال، فإن لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين. ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال. رأس مال الميت، يعني لا من الثلث، بل يكون من رأس المال مقدما على الوصية. وهل يقدم على الدين؟ الدين خلاف. إذا كان الدين موثقا فالدين مقدم، وإن كان مرسلا ها؟ تقدم لنا أن المذهب عندنا أن التكفين مقدم مطلقا على الدين سواء كان موثقا أو مرسلا، وأن من أهل العلم من يقول إن الدين الموثق مقدم على الكفن بخلاف المرسل، لأن الدين الموثق متعلق بعين التركة بخلاف الكفن. وأيا كان فإنه من رأس المال وليس من الوصية، ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان صاحب الراية رضي الله عنه، وأحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، والقصة فيه مشهورة، وكان فيه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للمؤمنين، وتعليم لمن يأتي بعدهم من الأمة. مصعب بن عمير كان من شباب المهاجرين رضي الله عنه، وكان له أبوان في مكة يدللانه تدليلا عظيما، لا يسمعان بثياب جميلة إلا ألبسه إياه، ولا بطعام شهي إلا أطعمه إياه، وكان مدللا عندهما، ولكن لما أسلم نفياه وتبرأ منه فهاجر مع المهاجرين. وكان رضي الله عنه حين هاجر لا يملك مالا، فكان فقيرا يمشي بثوب مرقع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لأصحابه انظروا إلى هذا الرجل كيف كان في أهله وكيف كان الآن. ولكن هذه الثياب المرقعة صارت ثياب سندس خضرا لأن الرجل قتل شهيدا وهو يحمل راية جنود الله في أحد رضي الله عنه. يقول لما قتل لم يترك إلا نمرة. النمرة نوع من الثياب له خطوط. يقول إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. إذن هي قصيرة ما تكفي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، لأن الرأس أشرف من الرجلين، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرأس، والرجلين أمر أن يجعل عليهما شيئا من الإذخر. الإذخر نبات معروف في الحجاز يجعل للبيوت والقيون والقبور، للبيوت في السقوف إذا وضع الجريد يوضع هذا الإذخر، وللقيون القين تولع به النار، وللقبور يشمع بين اللبن حتى لا يسقط التراب على الميت. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد شجر مكة قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ وقينهم، فقال إلا الإذخر. الإذخر هذا نبات أشبه ما يكون عندنا هنا في نجد بما يسمى إيش؟ الصبط، ولكن الصبط قد يكون غير معروف. نعم، يحتاج إن بعضكم يسوي له كشتة للبر نزهة ونوريه إياه إن شاء الله. نعم نعم، حتى لو خير طيب يعني. إيه الله يعين اللي بيسوي الكشتة. نعم طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف، ويستفاد منه أن الشهداء يدفنون بثيابهم. من أين يؤخذ؟ من قوله لم يترك إلا نمرة، هذه النمرة هي ثوبه الذي عليه. ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن. من أين يؤخذ؟ لأنه أمر أن يجعل على رجليه شيء من الإذخر. والغريب أن بعض أهل العلم استدل به على أنه لا يجب تغطية الميت جميعه، قال لأنه لو وجب لكان على المسلمين أن يهيئوا ثيابا له، ثيابا لهذا ثوبا يستر رجليه طبعا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ووجه ذلك أنه لا يجب على المسلمين الكفن إلا حيث تعذر الستر، فإذا وجد الستر بالأذخر فقد حصل المطلوب، فقد حصل المطلوب، وحينئذ لا يكون دليلا على أنه لا يجب ستر جميع الميت. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز التكفين بثوب واحد. من أين يأخذ عيسى؟ اكتفى بالنمرة. طيب، ويستفاد منه أنه إذا كان الكفن ناقصا فإنه يكمل بالإذخر، فإن لم يوجد إذخر فبأي نبات أو بأي أوراق أو سرائح من الخرق تلف عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد أن يستر الميت قبل أن يدفن. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. وهذا أيضا مثال آخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد. حمزة ابن من؟ صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه عمه وأفضل أعمامه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجدوا له حين مات إلا هذه الحلة التي إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، ففعلوا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب، بالنسبة لمصعب يعني جعل الفاضل من جعل الكفن على الرأس وجعل على القدمين شيء من الإذخر. نعم نعم. ها؟ لا هو أفضل من عباس. قال باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. المؤلف يقول استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة، فالمسألة لها طرفان ووسط، طرف تفريط وطرف إفراط ووسط. طرف الإفراط ما هو؟ المغالاة والمزايدة، سواء كان ذلك في الكيفية أم في الكمية. وأما طرف التفريط فهو أن يأتي بما هو أقل من المطلوب لكن يأتي بالواجب. وأما الوسط فهو أن يكون الكفن حسنا بدون مغالاة، يعني مثل أن يكون جديدا أو أن يكون نظيفا وأن يكون أبيض وأن يكون سابغا وما أشبه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ألف في قول فليحسن يا أخ،
ألف
للتشهي أو للمصلحة؟ للمصلحة. فإذا كان الميت نظيفا فإنه يكتفى بغسله ثلاثا، وإن كان فيه وسخ نزيد إلى خمس، إن كان فيه وسخ كثير نزيد إلى سبع، إن كان فيه وسخ أكثر نزيد إلى تسع. المهم أن يكون الميت نظيفا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن رأيتن، أضاف الأمر إلى رأيهن لأنهن محل الثقة ومحل المعرفة. فإذا كان الغاسل ذا معرفة وأمانة فإننا نكل الأمر إليه، أما إذا كان غير ذي ثقة أو غير ذي معرفة فإننا نأمره نحن بما نرى أنه لا بد منه. قال بماء وسدر، يعني يغسلنها بماء وسدر، وهذا يقتضي أن يكون السدر مع كل غسلة. والسدر معروف، هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح أو غيرها، نعم النبق، والنبق هو الطلح عند بعض العلماء. طيب كيف ذلك؟ قال العلماء يدق السدر ويوضع في الماء ويضرب باليد وتؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية، والثفل يكون مع الماء يدلك به بقية البدن. وقوله بماء وسدر، اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة، فهو أفضل من الصابون وأفضل من الإشنان، لأنه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف. وقوله واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، اجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور. الشك هنا من الراوي والمعنى لا يختلف، يعني اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور هو غلاف طلع النخل كذا؟ لا. طيب الكافور نوع من الطيب يشبه سكر النبات، تعرفون سكر النبات؟ ها؟ وهو مربع يعني كسر، ها؟ حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الأخيرة. والفائدة منه وله فائدتان. الفائدة الأولى أنه يصلب البدن ويشده، والفائدة الثانية أن له رائحة طيبة تطرد الهوام، أيضا تطرد الهوام عن البدن إذا ألقي الإنسان في القبر. فلهذا قال اجعلنا في الأخيرة، لأنه لو جعل الكافور في الأولى لزال بما بعدها من الغسلات، ولكنه يجعل في الأخيرة. نعم
يعني
يفضل
الماء اللي
فيه
سدر هذا يجي مع آخر
ولا؟ إيه نعم، أو يجعله مع نفس السدر، المهم أن يكون في الأخيرة. فإذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فآذنني، أي أعلمنني. قالت فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه بأننا انتهينا من الغسل، فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني إزارة. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي الجسد. فالشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوة وقال أشعرنها إياه. لماذا؟ للتبرك به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع التبرك بآثاره من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أصحابه، حتى إنه في صباح كل يوم يجلس ويأتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، من فوائده أن الذي يتولى غسل النساء من؟ النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوجها غسله. ومن هي البنت؟ نسيت أن أقولها في الشرح، ابنته هذه من؟ في صحيح مسلم أنها زينب امرأة أبي العاص بن الربيع، وفي السنن أنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، ولكن ما في الصحيح أولى، وهي أنها زينب امرأة أبي العاص. ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر على حسب ما يراه الغاسل، لقوله عليه الصلاة والسلام فغسلنها إلى آخره. ويستفاد منه وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلنها، ولكن هل يجب الثلاث؟ هل تجب الثلاث أو لا تجب؟ الجواب لا تجب، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته قال تغسلوه بماء وسدر، ولم يقل ثلاثا، ولكن الثلاث أفضل من الواحدة ومن الثنتين، فهو على سبيل الأفضلية. ومن فوائد الحديث أنه يرجع في تغسيل الميت في الكمية إلى رأي من؟ إلى رأي الغاسل على حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائده أنه يشرع خلط السدر في الماء في تغسيل الميت لقول يغسلوها غسلنها بماء وسدر، وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للغاسل الذي يتولى التغسيل كرجال البلدية في وقتنا الحاضر أن يعدوا عندهم سدرا وكافورا، السدر والكافور. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا. نعم، لا سنة، الواجب هو الغسل فقط، لكنه يشرع أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي حضور غير الغاسل وقت التغسيل. من أين تؤخذ؟ إذا فارغتن فآذنني، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قالوا فإذا فرغتن فآذنني، ولو كان يعلم لعلم بدون إذان بدون أن يعلم، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته. من أين يؤخذ؟ من إعطائهن الحق. ومن فوائده جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعية ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن الحق. ومن فوائده جواز تأذير المرأة الميتة، لأن الإزار إذا جعل شعارا لها صار إزارا. نعم، عنه من الممكن أن يجعل لفافة إذا كان طويلا، يجعل لفافة عليها من رأسها إلى قدميها، وربما يكون ذلك ظاهر قوله أشعرنها إياه، لأنها إذا كانت تشعر كلها بهذا الإزار فمعناه أن الإزار طويل يبسط تحتها ثم يرد طرفاه بعضهما إلى بعض. نعم. قال ها إلا فيه، وفي رواية، وفي رواية لهم يعني للجماعة، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ليكن أول ما يبدأ بتغسيل الميت بالميامن أي باليمين قبل اليسار، وبمواضع الوضوء، فيبدأ أولا بمواضع الوضوء كما سبق، وكما هو المشروع في غسل الإنسان في الدنيا، فإن المشروع في غسل الجنابة مثلا أن يبدأ الإنسان أولا بعد غسل الفرج بالوضوء ثم بالميامن، وإنما أمر بالميامن لأن اليمين هو الأفضل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ها؟ ما يستعمل إلا عند الحاجة. خلوا كم الفائد. وفي لفظ اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، فيستفاد منه انه ينبغي قطع تغسيل الميت نعم على الوتر، حتى لو انقى بالشفع زد واحدة، فلو انقى باثنتين تأتي بثالثة، ولو انقى باربع تأتي بخامسة، ولو انقى بست تأتي بالسابعة، وإن أنقى بثمان تأتي بالتاسعة. ولهذا قال اغسلنها وترا. ومن فوائده جواز أو مشروعية أو وجوب الزيادة على السبع، لقوله أو سبعا أو أكثر من ذلك، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا يزاد التغسيل على السبع، والحديث صريح في أنه يزيد على السبع إذا رأى ذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة نظافة، قالوا لأن الطهارة التعبدية لا يزاد فيها على ثلاث، فلما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك علم أن المقصود بها تنظيف الميت. ينبني على هذا، لو تعذر تغسيل الميت هل ييمم؟ إن قلنا بأن التغسيل عبادة فإنه ييمم، وإن قلنا بأنه تنظيف فإنه لا ييمم، لأن التيمم لا يحصل به النظافة الحسية، لا يحصل به النظافة الحسية. والمعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن من تعذر تغسيله فإنه ييمم، بناء على أن هذه الطهارة طهارة تعبد وليست طهارة تنظيف. ولكننا إذا قلنا بأنها طهارة تنظيف لا يعني أنه لا يجب علينا القيام بها، بل يجب علينا أن نقوم بها ولو كانت طهارة تنظيف، لأن الرسول أمر تغسلنها تغسلوه بماء وسدر. هنا نبدأ بمواضع الوضوء. هلا ها من أبدأنا بمواضع الوضوء توضع. كيف؟
صلي عليه.
اي نعم على اذا قلنا بانها تنظيف ولم يمكن غسله فانه يصلى عليه بدون تيمم. قال وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. ظفرنا شعرها, وش معنى الظفر؟ التجديد الفتل, يعني فتلناه ثلاثة قرون, الوسط والجانبان, الجانب اليمين قرن وجانب اليسار قرن والوسط قرن. قالت فألقيناها خلف, أي ألقينا هذه القرون ألقيناها خلفها. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يلقى خلفها. فإن قلت هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, فالجواب أن هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكأنه من الأمر المقرر الثابت عندهم. لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها, متفق عليهما. من اللي رواه؟ البخاري ومسلم وأحمد. المؤلف رحمه الله اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فمعناه رواه أحمد والبخاري ومسلم في المنتقى فقط. نعم. وعلى هذا فقول لكن ليس لمسلم يكون إلقاءها الخلف أحمد والبخاري. نعم.
شيخ إذا قلنا شيخ سجر في رائحة طيبة, شيخ كيف هذا الذي وقصته ناقته وسمع عليه الصلاة والسلام أمرهم به؟
لا, ما هو رائحة طيبة, نكهة طيبة, لكن ما هي طيب. لا, مثل ما نجد الترج الآن فيه رائحة طيبة ولا لا, لكن ما هو طيب. فالنكهة إذا كان فيه نكهة أنا ما بشم, لكن على المسؤولية على غاني. نعم. إذا كان فيه نكهة فهذه من نكهة طيب, نكهة رائحة طيبة فقط. إيه, لكن هل هو للرائحة؟
لا
اي هذا ظاهر مثل نكهه الترج وشبهه, مثل ما قال رسول الله طعمها طيب وريحها طيب. لا, بيد الغاسل, الاستنجاء بيد الغاسل, وكذلك التوضيع بيد الغاسل.
مقدار الغسل, حد الغسل,
وهل يؤخذ اظفاره وهل تؤخذ وهل يختن أم ماذا؟ ها؟ يقول العلماء إن الشعر والظفر يؤخذان إذا طال, وأن الختان محرم لأن الختان أصله مثله ولا يجب إلا إذا كان هناك صلاة يصلي الإنسان, ولذلك لا يجب الختان إلا عند البلوغ أو إلا بعد البلوغ أيضا. وأما الميت فليس بحاجة إلى هذا, فلو فرض أن أحدا من الكفار أسلم ثم مات عن قرب قبل أن يختتن فإننا في هذه الحال لا يحل لنا أن نختنه لما فيه من المثلة وعدم الحاجة إليه. ها؟ يبيجينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع, أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ نجرده يعني نخلع ثيابه, لأنه سبق لنا أنه ينبغي إذا مات الميت أن تخلع ثيابه ويغطى حتى يهيئ التغسيل أو حتى يهيئ أدوات التغسيل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون الأموات أم يغسلونه بثوبه احتراما له وتعظيما له، لأن الأصل أن الميت إذا مات صار بدنه كله عورة، صار بدنه كله عورة كما جاء في قوله فواري سوءة أخي، ولهذا قالوا يجب أن يكفن بثوب يستر جميعا. فتقول رضي الله عنها قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، يعني النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. سبحان الله العظيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يلقي النوم، وهو الذي يوقظ النائم. ولهذا ألقى الله عليهم السنة حتى نعسوا وصارت أذقانهم على صدورهم. وفي إعراب الحديث: والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. الجملة هذه نحتاج إلى إعرابها: فمن منكم من ذرية سيبويه، نعم، إلا وألقى الله عليه النعاس. تقول: قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت. صح، لكن هنا وجد جملة كاملة: ذقنه على في صدره، بخلاف ان الله ما فيها كلمة واحدة اسم مفرد. نعم، يقول: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، اللهم صل وسلم عليه. ففعلوا. قالت: فبادروا إليه. الآن نشوف الشرح، نسخة الشرح. إينا شوف تكلم عليها. ها؟ إيه، لأن الرجال هم اللي يتعصدون. هو الظاهر أنه ما جاء، لأن كانت ما من القوم من رجل. أين؟ ما تكلم أبد. نعم. لا، ما رأينا، لكن سمعوا الصوت. هذا هاتف من الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. قالت: فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا، مشروعية تجديد الأموات لقول الصحابة: كما نجرد موتانا. ولأن تجريد الميت أبلغ في تنظيفه، فإنه لو غسل عليه ثيابه لم تحصل النظافة الكاملة. ومن فوائد الحديث أن الاختلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي هي موضع اجتهاد، لقولها: اختلفوا كيف نصنع. ومن فوائد الحديث أن الله تعالى قد يقيض للإنسان ما يستدل به على الصواب بدون أن يكون له سبب في إيجاد ذلك. من الله تعالى قيض لهم هذا الهاتف الذي أخبرهم بأن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه. وهذا من نعمة الله على العبد، أن الله تعالى يفتح له باب العلم حتى يعلم ما لا يدركه غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكلت عليه مسائل في الأمور الدينية، فقيض الله له أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن هذه المسائل المشكلة فأفتاه فيها. شوف التوفيق، من يقدر إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهيأ للرجل حتى يفتيه بما يشكل عليه، لولا أن هذه كرامة من الله عز وجل. وكان من جملة، يقول ابن القيم، من جملة ما سأله عنه أنه كان يقدم إليه الجنائز فيشكل عليه هل هي مسلمة أو من المبتدعة الكفار، فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني بأن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. والاستثناء أو الشرط في الدعاء ثابت شرعا، ومنه قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كما أن الاستثناء أيضا وارد في العبادات لا في الدعاء فقط، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل بثيابه، ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الستر في الماء في تغسيل الميت، فقوله: يفاض عليه الماء والستر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تدليك الميت، لقولها: يدلك الرجال بالقميص، يعني إذا صبوا الماء والستر حركوا القميص هكذا دلكوه لأجل التنظيف. ومن فوائد الحديث جواز العمل بالرؤيا. من أين تؤخذ؟ من أن الصحابة عملوا بهذا الهاتف الذي سمعوه وهم نائمون، ولكن يشترط للعمل بالرؤيا أن يكون لها أصل من الشرع، أن يكون لها أصل من الشرع. أن يكون لها أصل من الشرع، فلو خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها قطعا لعلمنا بأنها كاذبة، لكن إذا كان لها أصل من الشرع فإنه يعمل بها. وبهذا التفصيل نكون قد سلكنا مسلكا وسطا بين من يحتجون بالمرائي مطلقا وبين من يهدرونها مطلقا، فنقول: إن شهدت أصول الشريعة بصحة هذه المرائي فهي صحيحة، وإلا فلا. ولهذا نفذ الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذ وصية ثابت بن قيس بعد موته، بعد موته، لأنه وجد قرائن تشهد لها. فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه استشهد في اليمامة، فمر به رجل من القوم فأخذ درعه، درع ثابت، ثم وضعه تحت برمة في طرف الجيش عند فرس، فلما كان في الليل رأى ثابت بن قيس بعض أصحابه فقال له: إنه مر بفلان وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وعندها فرس يستن، وإني ذكر وصية أن عبد فلان حر وأن عليه دينا، نسيت مقتضى الوصية. فلما أصبح الرجل ذهب إلى أمير الجيش وأخبره بالرؤية، فذهبوا إلى المكان الذي وصفه ثابت فوجدوا أن الدرع تحت البرمة وحولها فرس يستن. فلما رجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بالخبر نفذ وصيته بعد موته، ولم يعهد أن أحد من الناس نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس. لماذا نفذها أبو بكر؟ لأن فيها قرائن تشهد لها. وإلا فلو أن أحد من الناس رأى صاحبا له في المنام وقال له إني قد وقفت بيت الفلاني أو ثلثي في عمل خيري أو ما أشبه ذلك، ما ننفذ الوصية حتى يوجد قرينة تدل على ذلك. والقرائن قد تحدث كثيرا. حدثني رجل أثق به قال إن أباه استاجر بيتا لمدة 50 سنة ثم جددت الأجرة مرة ثانية وزاد في المدة، فلما توفي هذا الرجل المستأجر وإذا قد بقي من المدة الأولى 5 سنوات فقط، فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا إن المدة انقضت. قالوا كيف انقضت؟ احنا مستأجرون أكثر. قالوا أعطونا الوثيقة. طلبوا الوثيقة ما وجدوها. وثيقة ايش؟ العقد الجديد الذي فيه الزيادة. طلبوها في الدفاتر كلها ما وجدوها. فلما كان ذات ليلة يقول أحد أولاده أطل علي أبي من النافذة، نافذة المجلس، وقال لي إن الوثيقة في أول صفحة من الدفتر، ولكن أول صفحة قد لزقت بالقطاع، قطعة الدفتر، تعرفون القطاع أظن، لصقت بها، فأنتم افتحوها برفق تجدونها في أول صفحة. فلما أصبح ذهب إلى الدفتر ووجد أن الأمر كما قال أبوه. سبحان الله عليه. هذا الرجل أحس بالقضية وأخبرهم وصار خبره مطابقا للواقع. نعم. الظاهر أنها رؤية، لأنه يقول إن الله ألقى عليهم النوم، ألقى عليهم النوم فسمعوا هذا الهاتف. هي بالنسبة للنائمين رؤية، وبالنسبة للمستيقظين من باب الهواتف اللي تسمع. أي نعم الله أعلم. نعم ها نعم
العمل بها ما يجوز
إن خالفت الشرع فلا يجوز قطعا، وإن لم تخالف الشرع فينظر. فمثلا إذا كان فيها استحلال مال أو حرمان مال ما نعمل بها. ها؟ حتى الوصية فيها حرمان الورثة، والأصل أن المال لهم حتى يقوم دليل وقرينة على صحتها. الآن عندنا مناقشة في الفقه يا جماعة ولا لا؟ أنتم على استعداد لذلك؟ ها؟ لا مو بالخيار. الكفن والكفت معناها الستر. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالكفن ما يستر به الميت، والثوب يسمى كفنا لكنه خص الكفن بثوب الميت فقط. والكفن أو بالأصح التكفين فرض كفاية كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه. فإن كان للإنسان مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤونته. فإن لم يكن له أحد تلزمه مؤونته فعلى بيت المال. فإن لم يكن بيت مال فعلى من علم بحاله من المسلمين. ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال. رأس مال الميت، يعني لا من الثلث، بل يكون من رأس المال مقدما على الوصية. وهل يقدم على الدين؟ الدين خلاف. إذا كان الدين موثقا فالدين مقدم، وإن كان مرسلا ها؟ تقدم لنا أن المذهب عندنا أن التكفين مقدم مطلقا على الدين سواء كان موثقا أو مرسلا، وأن من أهل العلم من يقول إن الدين الموثق مقدم على الكفن بخلاف المرسل، لأن الدين الموثق متعلق بعين التركة بخلاف الكفن. وأيا كان فإنه من رأس المال وليس من الوصية، ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان صاحب الراية رضي الله عنه، وأحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، والقصة فيه مشهورة، وكان فيه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للمؤمنين، وتعليم لمن يأتي بعدهم من الأمة. مصعب بن عمير كان من شباب المهاجرين رضي الله عنه، وكان له أبوان في مكة يدللانه تدليلا عظيما، لا يسمعان بثياب جميلة إلا ألبسه إياه، ولا بطعام شهي إلا أطعمه إياه، وكان مدللا عندهما، ولكن لما أسلم نفياه وتبرأ منه فهاجر مع المهاجرين. وكان رضي الله عنه حين هاجر لا يملك مالا، فكان فقيرا يمشي بثوب مرقع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لأصحابه انظروا إلى هذا الرجل كيف كان في أهله وكيف كان الآن. ولكن هذه الثياب المرقعة صارت ثياب سندس خضرا يلا انفضله، لأن الرجل قتل شهيدا وهو يحمل راية جنود الله في أحد رضي الله عنه. يقول لما قتل لم يترك إلا نمرة، النمرة نوع من الثياب له خطوط، يقول إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. إذن هي قصيرة ما تكفي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، لأن الرأس أشرف من الرجلين، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرأس، والرجلين أمر أن يجعل عليهما شيئا من الإذخر. الإذخر نبات معروف في الحجاز يجعل للبيوت والقيون والقبور، للبيوت في السقوف إذا وضع الجريد يوضع هذا الإذخر، وللقيون القين تولع به النار، وللقبور يشمع بين اللبن حتى لا يسقط التراب على الميت. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد شجر مكة قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ وقينهم، فقال إلا الإذخر. الإذخر هذا نبات أشبه ما يكون عندنا هنا في نجد بما يسمى إيش؟ الصبط، ولكن الصبط قد يكون غير معروف. نعم، يحتاج إن بعضكم يسوي له كشتة للبر نزهة ونوريه إياه إن شاء الله. نعم نعم، حتى لو خير طيب أنا يعني. إيه الله يعين اللي بيسوي الكشتة. نعم طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف، ويستفاد منه أن الشهداء يدفنون بثيابهم. من أين يؤخذ؟ من قوله لم يترك إلا نمرة، هذه النمرة هي ثوبه الذي عليه. ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن. من أين يؤخذ؟ لأنه أمر أن يجعل على رجليه شيء من الإذخر. والغريب أن بعض أهل العلم استدل به على أنه لا يجب تغطية الميت جميعه، قال لأنه لو وجب لكان على المسلمين أن يهيئوا ثيابا لهم، ثيابا لهذا ثوبا يستر رجليه الطبال. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ووجه ذلك أنه لا يجب على المسلمين الكفن إلا حيث تعذر الستر، فإذا وجد الستر بالأذخر فقد حصل المطلوب، فقد حصل المطلوب، وحينئذ لا يكون دليلا على أنه لا يجب ستر جميع الميت. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز التكفين بثوب واحد. من أين يأخذ عيسى؟ اكتفى بالنمرة. طيب، ويستفاد منه أنه إذا كان الكفن ناقصا فإنه يكمل بالإذخر، فإن لم يوجد إذخر فبأي نبات أو بأي أوراق أو سرائح من الخرق تلف عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد أن يسترى الميت قبل أن يدفن. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. وهذا أيضا مثال آخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد. حمزة ابن من؟ صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه عمه وأفضل أعمامه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجدوا له حين مات إلا هذه الحلة التي إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، ففعلوا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب بالنسبة لمصعب، يعني جعل الفاضل من جعل الكفن على الرأس وجعل على القدمين شيء من الإذخر. لا هو أفضل من عباس. قال باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. المؤلف يقول استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة، فالمسألة لها طرفان ووسط، طرف تفريط وطرف إفراط ووسط. طرف الإفراط ما هو؟ المغالاة والمزايدة، سواء كان ذلك في الكيفية أم في الكمية. وأما طرف التفريط فهو أن يأتي بما هو أقل من المطلوب لكن يأتي بالواجب. وأما الوسط فهو أن يكون الكفن حسنا بدون مغالاة، يعني مثل أن يكون جديدا أو أن يكون نظيفا وأن يكون أبيض وأن يكون سابغا وما أشبه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ألف في قول فليحسن يا أخ،